أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا بالأمس بالنسبة للمسألة الخامسة، وهو أن الروايات التي وردت في الباب الأول من أبواب المضاربة هل يمكن تخريجها على وفق القاعدة، وبالتالي حينئذ لا تكون استثناء وتخصيصا حينئذ للقاعدة فيقتصر على خبرها المتيقن فيما ورد في تلك الروايات، حيث لا إطلاق، وفي الإطلاق كأن المنصرف هو ما ذكر في الروايات الأخرى كما هو مقتضى صنيع صاحب الكشف والغطاء والدستور في تعليقته على المتن في البين. ذكرنا كلام السيد الأصفهاني السيد البرجردي، بقي هنا كلام للمحقق العراقي الأغضيان، وهذا الكلام أيضا يحاول المحقق العراقي أن يفيد بأن الروايات التي بأيدينا والتي جمعت بين الضمان وكون الربح مشترك بينهما بمعنى أن المضاربة صحيحة يمكن تخريجها حينئذ على وفق القاعدة، ولا تكون حينئذ استثناء في البين، ولا تكون على خلاف القاعدة، وإنما تلك التي تكون على خلاف القاعدة التي ابتداء نريد أن نجمع بين كون اليد مستأمنة فلا تضمن في البين، وبنفس الوقت فيكون الربح بينهما، وبنفس الوقت حينئذ شو بدنا نضمن العامل في البين، وإلا في صورة مخالفة ما شرطه المالك بمعزل عن ماهية الشرط، وأنه شرط ظاهري شرط واقعي شرط موضوعي شرط ذاتي، بمعزل عن ماهية حينئذ الشرط في البين، يساهم ذلك الشرط في تحسين الناتج أو يقرب المسافة بين رأس المال والناتج أو بمعزل عن كل ذلك، فحينئذ مطلق مخالفة الشرط تخرج عن حد كونه مستأمنا على المال وتصير يده يد علوانية في البين، رغم أن تلك التصرفات سوف يكون مأذونا بها باعتبار أن الشرط راجع للجنب الثاني وهي الحرمة الوضعية والاستيمان على المال، وليس إلى الجنب الأولى هو الحرمة التكلفية من ناحية وضع اليد على المال والتصرف في ذلك المال، فكل تلك التصرفات تكون محكومة بالصحة ولا وجه حينئذ لإبطالها أو لتصحيحها من خلال الإجازة فيما بعد كما يفعل بالنسبة للعقد الفضولي، لا، محكومة بالصحة بلا إشكال. كلام المحقق العراقي هو التفصيل بين أن يكون الشرط لذكر، يعني هو عمله عقد المضاربة بعد ما فرض قاربتك أو ضربتك على هذا المال أن يكون ناتج بيني وبينك كذا، بعد ما انتهى وفرض جاء بكلام آخر منفصل عنه، ولكنه يصلح أن يكون بمثابة الشرط أو القيد على ما تقدم، هل هو الشرط أو أنه مثلا قيد، قد يكون بأحد هذين النحوين، على أن لا تخرج به مثلا بلد، أن لا تهبط به واديا، أن لا تصعد به جبل، أن لا تركب به بحر، أن لا تشتري مثلا ما يفسد ليومه بهذا، فكان هذا ذكر ضمن شرط منفصل ضمن قيد منفصل وبيان منفصل بعبارة أخرى. إذا كان الأمر حينئذ كذلك فعقد المضاربة عقد تام، والإذن صدر من المالك للعامل بمطلق التصرفات ومطلق الاتجارات ومطلق البيوعات على من شاء ولمن شاء وبأي سلعة حينئذ كان، ثم جاء الشرط اللي بيرجع إلى الجنب الوضعية كما قلنا، يعني أن إذنه بتلف المال وإذنه بالوضيعة والخسارة التي تلحق المال، هذا ليس إذن مطلق وإنما مشروط بهالشرط، بحيث إذا خلفت الشرط أنا هذا الإذن به هدر الحرمة الوضعية للمال وهدر مالية المال أنا لا أكون آذن، فلذا بيكون حينئذ ضامن في ألحي. وأما إذا كان حينئذ الشرط متصلا بالخطاب، يعني متصلا بالعقد، في متن العقد قاربت كذا على أن لا، بمتن قبل أن يفرغ من الكلام الذي حينئذ أنشأ به عقد القراض والمضاربة، ضمن كلامه الشرط واشتمل كلامه على الشرط في البيان، فذكر ذلك. هنا يقول أنه يصبح بمثابة الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية، يعني لا ينعقد فيه إطلاق للإذن لكل الحالات، يعني أنت مأذون بأي تصرف، بأي وضع لليد، بأن تخرج به من البلد، أن تبقى به في البلد، أن تشتري مثلا نقدا، أن تبيع نسيئة، كل ذلك أنت إذا الإطلاق سوف لا يتم كما تم في الصورة. في الصورة الأولى فرغ عن الكلام وكلامه كان مطلقا، فالإذن صدر منه مطلقا، ثم جاء الشرط بقيد منفصل في البيان ليرجع إلى جنبة الاستيمان حينئذ، وإلى جنبة المالية، وإلى جنبة الحرمة الوضعية في البيان. أما هنا لا، هذا الإطلاق سوف نحرم منه. ليش سوف نحرم منه؟ لأنه احتف الكلام بما يصلح للقرينية في البيان، ومع احتفال الكلام بما يصلح للقرينية مر معكم ما في تمسك به الإطلاق. الإطلاق ينفي وجود القرينة، أما قرينية الموجود ليس بوسعه، بل احتفافه سوف يوجب إجمال الكلام، فيؤخذ حينئذ بقدره المتيقن. شو قدر المتيقن؟ أن التصرفات، مش الحرمة الوضعية، لا، أصل التصرفات المأذون بها هي بحدود ما شرعه، بحدود ما رسمه له المالك في المهن. أزيد من ذلك هذه التصرفات سوف يكون مأذونا بها في المقام. يعني أن هذا الشرط إن كان ببيان منفصل عن العقد فيمكن تخريج الروايات على وفق حينئذ القاعدة، وإن كان ببيان متصل بالعقد يكون بقوة ما لو من رأس لم ينعقد إطلاق فيه، يعني احتف الكلام بما يصلح للقرينية فلا ينعقد للعقد، فلا ينعقد للعقد إطلاق يشمل كل الإذن بكل التصرفات التي تحلو للعامل بما فيه مصلحة للمال، وبما فيه مصلحة لحصول الناتج، ومصلحة لكل من الطرفين المالك والعامل فيه. هذا اللي ذكره المحقق العراقي. هلأ هناك في بعض التعليق على هالكلام سوف يأتي إن شاء الله، بس خلينا نذكر كلامه قدسه. قال: لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة، يعني لا يكون ذلك استثناء في القاعدة، وأن القاعدة هو عدم إذن صحة تلك التصرفات التي تكون مجتمع مع الضمان. صحة التصرفات وضمان، مجرد ما أقول الضمان يعني يده عدوانية، يد آثمة، يد غير مأذونة، وصح التصرفات يعني اليد حينئذ مأذونة، والربح يكون حينئذ مشترك بينهما. قال قدس له: لا، قال: لا يبعد إتمام مفيدة أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي، هذه يعني ما يصدر من المالك للعامل من أوامر لا تصعد به، مثلا جبل لا تهبط به، وهذه النواهي الأوامر، مثلا اشتري السلعة الكذائية في البين، فذهب واشترى مثلا غير تلك السلعة، دفع الأجمال يشتري به ضربا من المتاع، فذهب واشترى غير الذي أمره أو اللي حده له والذي رسمه له، وإذا المراد بالأوامر في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوة كون مفاد عقد المضاربة، يعني الإطلاق بعقد المضاربة الذي حينئذ لا يضره وجود القائد بعد ذلك اللي من وجهه إلى ناحية إلى جهة الحرمة الوضعية وإلى جهة الضمان والاستيمان في البين دون نفوذ حينئذ التصرفات بدعوة كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق. هذا المطلق اللي بدنا إياه، هذا الذي نحرم منه فيما لو كان حينئذ الأوامر ونواهي المالك للعامل متصلة بالخطاب. ليش؟ لأنه سوف يحتف الكلام بما يصلح للقرينية فلا ينعقد له إطلاق، يجمل هذه الناحية فلا ينعقد له إطلاق في البيع بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق غير المنافي للتفت. التسليط المطلق كل التصرفات في البال، فتكون تصرفات نافذة، ونتيجة نفوذ هذه التصرفات المضاربة صحيحة، والربح بينهما مشترك في البال. هذا هو المراد التسليط المطلق غير المنافي، غير المنافي لضمانه. هذا الضمان منين آتٍ؟ ثم إيده مستأمنة الآتي من ناحية هذه الأوامر والنواهي التي أحسن التي خلفها العامل في المسألة. مسألة صارت أهم شيء أنه يصير المطلب بإيدكم وأنتم بعدين مثل ما بدكم فصل وما عندي شيء. لضمانه المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك تكليفا، هذه التكليف يعني مثل الحرم شو مثلا تكليفي في البيت، وأما الحرم الوضعي لا. فالقائد يكون فقط وفقط قائد في الحرم الوضعي وينفي وينفي الضمان، فيما لو خالف بده يسقط الضمان. وأما التصرفات تكون تصرفات نافذة ولا تكون فضولية صحيحة بلا حاجة إلى الرجوع واستئذان المالك إذا في من بعد، وبالتالي إذا كان صحيحة رح يكون الربح مشترك بينهما والمضار النافع عليه أي إشكال فيه. لا الضمان الجهتين حرم الوضعية حكيني من جهة مخالفته، من جهة مخالفته لأمر المالك تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة. نعم نعم، مع اتصال هذه الأوامر أو النواهي مثلا بالعقد كان متصل، كان المورد من قبيل اتصال الكلام اللي هو العقد بما يصلح للقرينية، فلا ينعقد للعقد إطلاق في البيع من قبيل اتصال كلام يصلح للقرينية، فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده بل يقتصر على قدره المتيقن. والقدر المتيقن هو القدر ما دلت ما نهضت عليه الأوامر والنواهي في البيع، فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده. يستكشف التسليط المطلق المزبور اللي على أساسه صححنا كل البيوعات والشراءات بما فيها تلك البيوعات والشراءات التي خالفت أمر المالك أو نهي المالك، والتي على بلا حاجة إلى إجازة فيما بعد على أساس أنها فضولية، والتي على أساسها كانت المضاربة صحيحة والربح بينهما. وهذا البدن افصل بين هذه الجهة وجهة ضمان لمكان مخالفة العامل لشرط المالك في البيت. إذا قال فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور، وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار أو حملها على صورة انفصال النواهي، وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لكلتا الحالتين حالة الاتصال والانفصال لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها حتى في غير العقود اللي تتضمن فقط وفقط جهة إذنية في البين، بل العقود اللي فيها جنب التزامية مثل مثلا الإجارة ونحو ذلك كما لا يخفى أغراضها. تفضل يا شيخ. هل الاسم املئ الاسم مربوط بس بالجنب التكليفي، وافترضنا الجنب التكليفي بصورة الانفصال مطلق مش بصورة الاتصال، بصورة الانفصال مطلق، فإذا كان مطلقا في البين كل تلك التصرفات مأذون بها غير محكومة بالاسم. طيب غير محكومة بالضمان؟ لا. ليه؟ لأن الشرط شو محل من الإعراب؟ الشرط مع مخالفته، يعني كأنه يا أي عم يلعب بالميلة يا مجرد لقلقة إنشاء أو لا في نكتة من وراها، فحينئذ هذا الشرط بيرجع لهيد الجنب الوضعي في البين، جنب الحرم الوضعي. أما الجنب الأولى لا، وضع اليد تلك الخروج بالمال من البلد، خروج بالمال من البلد ما بيعرفش فيه اسم في البحر. والتصرفات قال له اشتري فيها ما لا يفسد ليومه، راح اشترى ما يفسد ليومه وطلع عندنا ربح مثلا مهم في المقام، أو مثلا لا تشتري ذا كبد رابط، لا تهبط به وادي، لا تصعد جبلا، لا تركب بحرا، عمل خالف كل حين إذن هم لا تكون حين إذن مأثوما. نعم يده تكون يد عادية من ناحية الضمان، يعني يد ضمان عبر بهذا التعبير يد ضمان، ولا تكون يد آسمة. نحن وقت لي مرات من كره التعبير نفس الوقت آثمة ويد ضمان ويد عدوانية ويد ومن خلي ولا عبارة ولا وصمة عار إلا من الحقابة تلك اليد في البين. هيدا مشتركية صار آثمة شيء وضمان شيء آخر في البين. آثمة يعني خالفت الحرمة التكلفية لمال الغير، لسلطة الغير على مالي، لبتعطي حرمة تكلفية. المأذونية من التي لأمد تلك الحرمة هي المأذونية من طرف المالك اللي بيرفع حينئذ تلك الحرمة التكلفية من ناحية وضع اليد ومن ناحية حينئذ التصرفات، مش بس التصرفات إن أنت أكلته وأدانته، لا، حتى التصرفات الوضعية الناقلة من بيع من شراء من كذا إلى آخره. وعندنا الضمان، منقول مثلا يد آثمة ويد عدوانية أو يد ضمان في البين. الجمع بين الآثمة والضمان يعني شو؟ يعني هبط كل الحرمات في البين، حرم التكلفية والحرم الوضعية. ولا مرات لا، يمكن فقط وفقط اللي خرقوا في البين هي الحرمة الوضعية دون الحرمة التكلفية، فساعتها منقول يد ضمان بس مش يد آثمة، أو بالعكس فنقول يد آثمة وليست يد ضمان في البين. ومثلنا لذلك قلنا بعض العقود، يمكن حتى العقود الإذنية، مش ضروري العقود العهدية والعقود التي تتضمن جنب التزامية في البين، لا، حتى العقود الإذنية قلنا فيها ذلك. بالنسبة للوديعة وللعارية، العارية المضمونة مثل عارية الذهب مثلا والفضة، أو التي شرط من رأس فيها مثلا الضمان في البين مثل مثلا هذا الشيء. بالنسبة للعارية مثلا الحرمة الوضعية، الحرمة التكلفية منتفية، وضع اليد، حرمة وضع اليد على مال الغير، الحيلولة بينه وبين مالكه بهذا الوضع، حرمة التصرف في ذلك المال. هل هذا التصرف تصرف انتفاعي وليس تصرفا وضعيا وقانونيا ناقلا في الغير؟ هذه الحرمة مغيّاة بالإذن، وهذا الإذن صدر من المالك إلى المستعير في المال، فنفع عنها حينئذ تلك الحرمة. طيب الحرمة الوضعية اللي هو مثلا ضمان تلك العين إذا كانت العارية عارية الذهب والفضة مثلا في البين، أو عارية الحيوان مطلقا أو خصوص البقر عند بعض مثلا العامة في البين، مهان حين إذن هيدا الإذن اللي صدر فقط وفقط حد أمد الحرمة التكليفية، وأما الحرمة الوضعية لا، تبقى حين إذن موجودة. لذا لو صار فيه تلف أو صار فيه تعيب بالعين في البين يكون المستعير ضامن له، رغم يكون المستعير ضامنا له رغم أن الإذن صدر من المالك له، لأن الإذن أنهى أمد الحرمة التكلفية من ناحية وضع اليد والتصرف، وأما الحرمة الوضعية اللي هو الضمان له بقي حينئذ مطلق. ولذلك هون نكون جمعنا بين كون العارية من العقود الإذنية في البين صدر الإذن للمالك المستعير، وبنفس الوقت يكون ضامنا لتعيب العين لتلف العين. ليش بده يكون ضامن؟ لأن هذا الإذن أنهى أمد الحرمة التكليفية ولم ينهي أمد الحرمة الوضعية، يعني نفى الإثم ولم ينفي الضمان. فلذا هيدي اليد التفت، لذا اليد في مسألة عارة الذهب والفضة مثلا، في مثل عارة الذهب والفضة أو العارة التي اشترط فيها الضمان من رأس، نقول هذه اليد يد ضمان وليست يد آثمة. هلا نحن جمعنا إذا كثير عملناها بدنا نعنف في يد اليد فنعبر عنها عدوانية آثمة ضمان مدري شو، لا، قد تكون آثمة بس مش ضمان، وقد تكون ضمان وليس بآثمة فيها. لو عكست المطر جئنا لشو مثلا عصير الفرض للوديع في الوديع، إملي مثلا بس وضع اليد لأنه هيدا المالك هو اللي افترى على الوضعي ووضع عنده حينئذ المال لغرض مثلا حفظه اللي هو الاستيمان، بالمعنى المنشأ أساسا بالوديعة هو الاستيمان بمعناه الأخص، مش أنه من العقود الاستيمانية بالمعنى العام كما مر معكم. نيجي هلا شو بيصير عنه؟ تصرف المالك، تصرف عفوا الوديعي بذلك المال إذا محكوم بالإثم ومحكوم بالحرمة التكليفية في البين. لا، لأنه هو وضعه عنده بغرض الحفظ مش بغرض التسلط على العين للانتفاع بها، لا، بغرض حينئذ الحفظ. فالحرمة التكليفية بعد موجودة التي تعني أنه ممنوع من التصرفات التكليفية بتلك يعني التصرفات بتلك العين فيها، رغم أنه صدر هو اللي مكنه منه وضعه تحت يده في البيت. إبلي مثلا توضع اليد التصرف فيه ممنوع عنه تكليف، فتكون يده يد آسي لو تصرف به. بس من ناحية الضمان لا، كان أمينا. وهذه الرواية هي ورد بالوديعة، صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. هذه الوديعة محطوط خل بس بها واني بخدمتي، ما مش هربين. صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، طلفت هذه الوديعة تحت يد الودعي بلا تعد بلا تفريط بلا إتلاف، لا هو أكله ولا هو دينه ولا عمل أي شيء حينئذ فيه، وتلف بأفة سموية. قطعا هنا صاحب الوديعة لا يكون ضامنا، لأنه في الإذن اللي نفى الحرمة الوضعية بس ما نفى الحرمة التكليفية حينئذ فيه البين. وهذا اللي ومرة في شو كلتا الحرمتين معا في المقام، كما هو الحال مثلا على سبيل الفرض بالنسبة للعارية غير المضمونة، يعني غير عارية الذهب والفضة وغير الحيوان أو غير البقر مثلا بالنسبة لبعض العامة، أو التي لم يشترط في متنها حينئذ الضمان فيها البيت، مثل هذه مرفعة كلتا الحرمتين. الحرمة الوضعية في يتصرف بالعين ينتفع بالعين يستوفي المنفعة من دون حينئذ، لأنه الذي تصح عاريته هو ذاك اللي في استفاء المنفعة من دون حينئذ تلف العين فيه، مثل كتب تقرأ فيه أو الآلم تكتب فيه من دون أن يكون تلف، لأنك أنت استعرت منه الآلم ما استعرت منه الحبر اللي هو موجود مثلا في الآلم بسيمة إذا كان الحبر بيتخل. وبنفس الوقت لو صار هنالك تلف بلا تعد ولا بلا موجب بعبارة أخرى من المستعير لتلك العين لا يكون ضامنا، ليش؟ لأنه أمين والأمين لا يضمن فيه الآن. تفضل يا مولانا. المتصل و ما قلنا بده يكون ضامن، يكون أهل بده يكون ضامن بلا أي إشكال. هيدا فحوى كلام المحقق العراقي، هو هيدا الشيء. هيدا عليه تعليقات. نعم، لا ينعقد الإطلاق، ليش؟ لاحتفاف الخطاب أو احتفاف العقد بما يصلح القرنية المانع من عقاد الإطلاق. حكي هيدا بدنا نحن نحكي، وهي إنه الربية، لأنه هو سؤال. هلأ جينا للرد على المحقق العراقي، هيدا اللي بتقول إيه، أنا بخدمتكم نحن نرد على المحقق العراقي، بس أنا بلا أوضح المثل. وهي هيدي دائما التفتولة إخوين، وهيدي بتقول يمكن تكون قريتوها أو كذا، بس استفيدتها بتعطيكم ثروة علمية وغنى فقه إن شاء الله. وهي إنه نميز بين هالحرمتين، وأنه ليس البت إذا رفعت إحدى الحرمتين فقد رفعت الأخرى، وإن كنا نعبر، بس هذا تعبير تسامحي من باب إنه بدنا نقول فلين صفته نعته ما بنخلي له أي وصف إلا نوبقه به في البيت، كذلك حال نقول إنه يد آثمة ويد شوه يد ضمان. لا، يمكن تكون يد آثمة وضمان، يمكن تكون يد آثمة ومش ضمان، يمكن تكون يد ضمان ومش آثمة فيها. وأوضح ذلك مثل ما قلت لكم الوديعة اللي تكون حينئذ يد آثمة، ليش؟ لأنه ممنوع من التصرفات، والإذن مش للتصرف إنما لوضع اليد لغرض الحفظ، لكن لا تكون يد ضمان. لو حصل هنالك تلف بلا حصول موجب من الوداعي قطعا هون ما بيكونش في عنا ضمان في البيع، ليش؟ لأنه صاحب الوديعة مؤتمن. ومثال العارية المضمونة مثل عارية الذهب والفضة أو العارية التي اشترط فيها من رأس الضمان، هون حينئذ الحرمة التكليفية اللي هي وضع اليد والتصرفات في العين اللي هو استيفاء المنفعة الذي لا يؤدي إلى تلف العين بكل مأذون به بلا إشكال، فما في حرمة تكليفية. تبقى الحرمة الوضعية حينئذ، هذه الحرمة الوضعية تكون حينئذ ثابتة في صورة ما لو كانت عارية مضمونة من رأس، إما بالدليل مثل عارية الذهب والفضة أو لا بالشرط كما هو في العارية، أي عارية مثل عارية الكتاب أو كذا، إذا ضمنه من رأس بالشرط وصححنا في باب العارية هذا النحو حينئذ تضمينه، قد لا يضمن حينئذ شيء منهما في البيت، واضح؟ كما هو الحال مثل العارية العادية عارية الكتاب مثلا، لا هي عارية الذهب والفضة ولا هو ضمنه في متن عقد العارية. فهم التصرفات بالعين، وضع اليد والتصرف مأذون به، فما في حول ما تكفي. لو تلفت العين وهي تحت يده بلا حصول موجب من المستعير قطعا لا يكون في ضمان لمكان الإذن اللي صدر، إذا الإذن أسقط كلتا الحرمتين، وقد تبقى حينئذ كلتا الحرمتين معا، مثل الغاصب أخذ راح مثلا أخذ كتاب فلان لحتى يقرأ فيه، أو مثلا بليلة القدر بده يقرأ مثلا سورة العنكبوت وهو مش حافظها عن ظهر قلب، سرق كتاب القرآن فلان من الناس وقعد يقرأ مثلا سورة العنكبوت وسورة الروم مثلا وسورة الدخان، مثلا هذا الفرض عندك حرمة تكفي، غير مأذون بوضع اليد ولا بالتصرف حتى التصرف غير المؤدي إلى التلف، ومن ناحية الوضع يكون حينئذ ضمن في منفعة استوفاها بده يضمنها حينئذ بيلاقي إشكال. إذا تلفت العين اللي هو الكتاب الكريم تحت يده بأي، حتى لو كان بلا تعد وبلا تفريط بده يكون ضامن بلا إشكال، ليش؟ لأنه كلتا الحرمتين الوضعية والتكليفية. ألا بيبقى الكلام بالنسبة لي ما أفاده المحقق العراقي القدس اللي هو قال فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده، يستكشف التسليط المطلق المزبور لو حتى الإذن بالتصرفات المنافية مع ما أمر به المالك أو ما نهى عنه المالك في البيع، وحينئذ فلا محيص من أو من ومن من الأولى طرح هذه الأخبار، طرح هذه الأخبار لو هو خبر واحد يا شيخ للعراقي قدس سره. نعم سمعنا هلأ مش لح نقول الروايات متواترة، بس الروايات قطعا وجزم مستفيضة، الباب الأول يبقى 11-13 رواية كلها مضامين، هلأ في بعضها وردت في مورد خاص مثلا بالنسبة لرواية جميل في رجل دفع مالا إلى رجلين ليشتري به ضرب المتاع فذهب فاشترى غير الذي أمر قال هو ضامن والربح بينهما على ما شراء، واضح هذه ورد بكذا، بعضها لا تهبط واديا لا تصعد جبلا لا تركب بحرا لا تشتري ذا كبد رطبا لا تشتري ما يفسد ليومه لا كذا، لا تشتري من فلان لا تبيع فلان لا تخرج به من هذه الأرض، إذا به إلى أرض كذا واشتري من تلك الأرض السلعة الكذائية، واضح بهالكذا. هودي لو قال تأويلها بس طرح هيدي الروايات هيدي بتبقى بينه على كل حال. هيدي الأمر الأول قال قدس الروح إلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها عفلة فلا محيص من طرحات الأخبار أو حمل على صورة انفصال الأوامر والنواهي، يعني شو يعني انعقاد الإطلاق في متن عقد المضاربة، أي الإطلاق؟ الإطلاق الذي يستفاد منه التسليط المطلق الغير منافي لضمانه من جهة مخالفة لأمر المالك في البيع التكليف، هيك بده هو. هلا هيدا بيضل أهون في البيع من انك شو تيجي هيدي الاخبار تعمل بيها وتطرحها كلها تأولها في البيع، بس انك وحملها ايضا انه دائما وهني خصوصا بهيك الايام مش عم نقول رواة الائمه عليهم السلام، لا انه هيدا بيظلم الناس العاديه، والناس العاديين مش ملتزمين بانه بيلتفتوا إلى أن هذه الأوامر وتلك النواهي وهذه الحدود التي يبينها المالك للبائع مرة بتكون متصلة وهي مجملة فتوجب إجمال مثلا الخطاب لاحتفافه بما يصلح للقرينية فيسقط عن الإطلاق ولا ينعقد فيه الإطلاق في البائع، وإذا كانت منفصلة فينعقد الإطلاق، مش ملتفتين بل الأغلب أن تكون حينئذ تلك القيود وتلك الأوامر والنواهي متصلة بالخطاب. ليش؟ لأنه مش عم بيعمل العقد الراوي جميل بن دراج ومحمد مسلم والحلبي وإلى آخره، لا عم بيعمل العقد الإنسان العادل، الرواة عم بينقلوا الأئمة عليهم السلام ذلك وإلا يعني معقل الإنسان هذا والإنسان هذا ما بيلتفت قيد متصل أو منفصل. الأغلب راح تكون قيد متصلة، يعني راح يكون حينئذ الخطاب أو العقد محفوف بما يصلح القرينية التي يمنع من انعقاد الإطلاق في تسليط المالك للعامل على مطلق تلك التصرفات كما ترى. قال أو حملها على صورة انفصال النواهي، وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها، لمضمون تلك الروايات بإطلاق، يعني مخالفة المشهور للإطلاق مش مخالفة المشهور لأصل، لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد، يعني يقتصر فيها على المورد على القدر المتيقن، مع أن الماتن قال ولا إلى الاقتصار على موردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر فيها. يعني هيدي التعبير الماتن إذا بتذكروا هو رجع وهيدي تعليقته على هيدي العبارة، قال لاستفادة العموم من بعضها الآخر، هيدي كانت تعليق المحقق العراقي، لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد، فضلا عن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي وقد ظهر حينئذ ما فيه. بعد ذلك ننتقل للمسألة السادسة التي سوف تأتي إن شاء الله نهار التنين بكرة استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها.